على فرقة الراهبة في هذا الحديث. عن علي رضي الله تعالى عنه رد على فرقة الراهبة في زعمهم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوصى أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوصى إليه بالخلافة، أي لمن؟ علي. في هذا حديث ثابت الصحيحين وغيرهما عن علي رضي الله عنه على فرقة الرافضة بزعمهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى إليه بالخلافة، ولو كان الأمر كما زعموا لما رد ذلك أحد من الصحابة، لو كان الأمر كما زعموا لما رد ذلك أحد من الصحابة، فإنهم كانوا أطوع لله ولرسوله في حياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد وفاته، لأنهم كانوا أطوع لله ولرسوله في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته. هناك لفظة لعلها مصحبة تحتاج إلى مراجعة، قال من أن يقتاتوا عليه، كأنها من أن يفتئتوا عليه، والله أعلم، لأن ظاهر يقتاتوا إيش مناسبته، كأنها من أن يفتئتوا عليه، فيقدم غير من قدمه ويؤخر من قدمه بنص، حاشا وكلا ولما. ثم قال الكلام الذي هو شاهد لهذا الموضوع: ومن ظن بالصحابة رضوان الله عليهم ذلك، من ظن بالصحابة رضوان الله عليهم ذلك فقد نسبهم بأجمعهم إلى الهجور، فقد نسبهم بأجمعهم إلى الهجور. والتواطؤ على معاندة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والتواطؤ على معاندة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومضادتهم في حكمه ونصه، ومضادتهم في حكمه ونصه. ومن وصل من الناس إلى هذا المقام فقد خلع رقة الإسلام، ومن وصل من الناس إلى هذا المقام فقد خلع رقة الإسلام، وكثر بإجماع الأئمة الأعلام، وكثر بإجماع الأئمة الأعلام، وكان إراقة دمه أحل من إراقة المدان، المدان الخمر، وكان إراقة دمه أحل من إراقة المدان. الرافضة حلال إراقة دمه بالإجماع، إجماع كفروا بالإجماع بهذا، لأنه الآن لو تسأل أحد منهم عندما هذا الكلام، علي الوصي، علي الوصي، والصحابة تآمروا على الوصي وجعلوا أبا بكر، حتى يقول كبيرهم الدجال حسين الحوثي يقول كل بلاء في الأمة بسبب عمر، هو الذي رفع أبا بكر حتى صار خلافة وأخذوا على علي، انتهى. هذا في البداية والنهاية. وكلام شيخ الإسلام بنحوه وهو طويل أو أطول من هذا الذي أشار إليه الشيخ ابن عثيمين في قوله الصارع المسلول في صفحة 590 بعد أن ذكر كلاما طويلا في حكم سبهم. من أحد يراجعه في الكتاب لأنه أو من استطاع أن يمليه على الطريق أم لا، لكن أما نستطيع أن يمليه طويل شبه طويل. الصارع المسلول 590، انظر حكم سب الصحابة في الفهرس، حكم سب الصحابة لأن الطبعات تختلف. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما من سبهم، وأما من سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم، مثل وصف بعضهم بالبخل أو بالجبن أو قلة العلم أو عدم الزهد ونحو ذلك، فهذا هو الذي يستحق التأديب والتعزير. هذا أي قسم ذكره الشيخ؟ القسم الثالث ذكره الشيخ المسلمين هنا، القسم الثالث، يعني سبهم بما لا يقدح في دينهم كالجبن والبخل، هذا يعذر ويعذر. قال: ولا يحكم بكفره بمجرد ذلك، وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من أهل العلم. وأما من لعن وقبح، هذا أي قسم؟ الثاني. الشيخ ابن عثيمين استخرج كلام شيخ الإسلام وضعنا هنا: وأما من لعن وقبح مطلقا فهذا محل الخلاف فيهم، نعم فيهم، لتردد الأمرين: لعن الغيظ ولعن الاعتقاد، يعني هل لعنه هذا أنه مغتاب منه أم أنه اعتقاد أنه مستحق من اللعن؟ قال فتردد العلماء في الحكم عليه. قال وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا يبلغون 12 نفسا أو أنهم فسقوا عامتهم، هذه المرتبة الأولى التي ذكرها الشيخ نجيب هنا، فهذا لا ريب أيضا في كفره، لأنه كذاب، لأنه كذب، أو لأنه كذب بما نصه القرآن في غير مواضع من الرضا عنهم والثناء عليهم، بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين، هذا أمر خطير ما سهل، بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين، فإن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق، وأن هذه الآية كنتم خير أمة أخرجت للناس وخير أول القرن الأول كان عامتهم كفارا، يعني معناه أنهم مخالف لهذه الآية، أو فساقا، ومضمونها طيب ومضمونها أن هذه الأمة شر الأمم، وأن سابقي هذه الأمة هم شرارهم، وكفر هذا مما يعلم باضطرار من دين الإسلام إذن الآن المراتب ثلاث كما أشار إليه الشيخ ابن عثيمين هنا، وهو مقتبس من كلام شيخ الإسلام مضمونه. المرتبة الأولى أن يسبهم سبا يقتضي كفرهم أو تفسير عامتهم أو يقول قدوا إلا نفرا يسيرا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، منهم يقول 5 ومن يقول 12، كل لهم مجموعة فقط الذي كان مرتبط بعلي أو من آل بيت أو كذا، سلمان مثل أبي ذر كذا مجموعة، والبقية كلهم عندهم مرتد. وهؤلاء إذن كلام شيخ الإسلام ينصب على أن هذا القسم الأول أن كفره ما له متعين، وأن من لم يكفره يتعين تكفيره، لأن كلام خطير هذا، يعني حينما يكون الإنسان يعلم أن هذا الرافض يعتقد أن الصحابة ارتدوا بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، يجب عليك اعتقاد في نفسك أن هذا كافر، هذا الاعتقاد كفر لا محالة، وأنه مما يعلم اضطراب دين الإسلام، وأن دمه كما قال ابن كثير دمه حلال، يعني قال إشغال قال وكان إراقة دمه أحل من إراقة المدام التي هي الخمر، أحل من إراقة الخمر. ولا يقول قائل يعني الآن مثلا ما بلغهم الحجة وكذا، هذا معلوم الحجة بلغ يعني منتشر عليهم، وهناك خلاف بين أهل العلم في مسألة التي يعتبر بها ما مقدار العذر، إذا تبين له ما هو فيه هذا الحكم منصب عليه. طيب الثاني كما ذكر الشيخ أن يسبهم باللعن والتقبيح كفي كفري قولان، والثالث أن يسبهم بما لا يفتح في دينهم، وكله منكر من المنكرات مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، الرسول نهى عن سب أصحابه. طيب قال ابن قدامة رحمه الله تعالى ومن السنة تربي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم
ومن سبهم لكن في شيء يعني لا يطعن في عدلتهم هذا لا يكون في الكفر،
هنا قال الشيخ قال القول بأنه يكفر أو يجلد يعني مختلف فيه هل يكفر أو لا،
من سبهم بالآية هل كفرتم بعد القصة التي جاءت
لما سخروا بالصحابة
يعني ما،
وحتى شيخ الإسلام يقول حتى الكلام محمول لقول من قال أنهم لا يكفروا على مثل كذا وكذا، ما المراد به؟ المراد به أن قوم من العلماء قالوا مجرد السب ما لا يطعن، يعني مثلا يقول فلان الصحابة جبان، طيب هذا الكلام لا الأول الذي قبله يعني سبهم باللعن والتقبيح الذي إما يكفر أو يجلد، الثالث أن يسبهم بما لا يقدح في دينه فلا يكفر، هذا ما يقدح في دينه، أما مجرد السخرية بهم فقد جاء النص في القرآن أنهم يكفرون، من استهزأ بالصحابة بل من استهزأ بصالح من الصالحين دون الصحابة من أجل صلاحه واستقامته أو شيء من شعائره إنه يكفر، يقع في الدور هذا.
يعني في فرق بين السب والسخرية.
هي من السب. هي من السب. حينما قال الآن هم سخروا ماذا قال؟ قال ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. هذا سب ولا مو سب؟ سب استهزاء وسخرية به. من أنواع السب السخرية والاستهزاء. طيب قال في الشرح طيب قال ومن السنة قال ابن قدامة التربية عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء. أفضلهم لا أفضلهم بالمين. طيب أفضلهم خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها في كتابه برأها الله صح. برأ الله في كتابه زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة كما في نص حديث عائشة الدنيا والآخرة حديث هو ذكر حديث عن النار وقال إنها والله إنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة في الصحيح ولكن ابتلاكم الله بها أتطيعونه أم إياها في الفتنة التي حصلت بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام موت عثمان. قال زوج النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا والآخرة فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. الشرح قال حقوق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته في الدنيا والآخرة وأمهات المؤمنين ولهن من الحرمة والتعظيم ما يليق بهن كزوجات لخاتم النبيين فهن من آل بيته طاهرات مطهرات طيبات طيبات بريئات مبرآت من كل سوء يقدح به أعراضهن وفرشهن فالطيبات للطيبين والطيبون للطيبات فرضي الله عنهن وأرضاهن أجمعين وصلى الله وسلم على نبي الصادق الأمين. طيب الآن ما المراد هل الحرمة بقول أمهات المؤمنين هل هي من باب التحريم الذي هو تحريم نسبي أم من باب الاحترام؟ من باب الاحترام باب الاحترام وهذا مجمعنا عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة منهاج السنة الرابع 369 369 وقد قال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهذا أمر معلوم للأمة وهذا أمر معلوم للأمة علما عاما وهذا أمر معلوم للأمة علما عاما وقد أجمع المسلمون وقد أجمع المسلمون على تحريم نكاح هؤلاء بعد موته على تحريم نكاح هؤلاء بعد موته على غيره قد أجمع المسلمون على تحريم نكاح هؤلاء بعد موته على غيره وعلى وجوب احترامهن هذا مجمع عليه وعلى وجوب احترامهن فهن أمهات المؤمنين فهن أمهات المؤمنين فهن أمهات المؤمنين في الحرمة والتحريم فهن أمهات المؤمنين في الحرمة والتحريم ولسن أمهات المؤمنين في المحرمية ولسن أمهات المؤمنين في المحرمية ولسن أمهات المؤمنين في المحرمية فهن أمهات المؤمنين في الحرمة والتحريم ولسن أمهات المؤمنين في المحرمية فلا يجوز لغير أقاربهن فلا يجوز لغير أقاربهن الخلوة بهن فلا يجوز لغير أقاربهن الخلوة بهن ولا السفر بهن ولا السفر بهن كما يخلو الرجل ويسافر بذوات محارمه، كما يخلو الرجل ويسافر بذوات محارمه، كما يخلو الرجل ويسافر بذوات محارمه. ولهذا أمرنا بالحجاب، ولهذا أمرنا بالحجاب إلى آخر ما ذكره. قال رحمه الله: زوجاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللاتي كان فراقهن بالوفاة، وهن: واحد، خديجة بنت خويلد أم أولاده ما عدا إبراهيم، جميع أولاد النبي صلى الله عليه وسلم ممن؟ من خديجة رضي الله عنها، إلا إبراهيم من ماريا، ما عدا إبراهيم. تزوجها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد زوجين، كل أولاد النبي عليه الصلاة والسلام ماتوا قبله أو بعده؟ إلا فاطمة، إلا فاطمة. طيب، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد زوجين، الأول عتيق بن عابد، والثاني أبو هالة التميمي، ولم يتزوج عليها حتى ماتت سنة 10 من البعثة قبل المعراج. الثانية عائشة بنت أبي بكر الصديق، أريها صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المنام مرتين أو ثلاثا، وقيل هذه امرأتك، صحيحين عن عائشة، وقيل هذه امرأتك، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عائشة بذلك، وأخبر أن هذا إن كان شيئا أراد الله فسيكون بنحو هذا. فعقد عليها ولا 6 سنين بمكة، ودخل عليها بالمدينة ولا 9 سنين، توفيت سنة 58 هجرية. كم عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم؟ كثير. طيب، الثالثة سودة بنت زمعة العامرية، تزوجها بعد زوج مسلم، هكذا، هو السكران بن عمرو أبو سهيل بن عمرو، توفيت آخر خلافة عمر، وقيل سنة 54 هجرية. الرابعة حفصة بنت عمر بن الخطاب، تزوجها صلى الله عليه وعلى وسلم بعد زوج مسلم، هو خنيس بن حذافة الذي قتل في أحد وماتت سنة 41. زينب بن خزيمة الهلالية أم المساكين، تزوجها بعد استشهاد زوجها عبد الله بن جحش في أحد وماتت سنة 4 بعد زواجها بيسير. أم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية، تزوجها بعد موت زوجها أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد من جراحة أصابته في أحد وماتت سنة 61. زينب بنت جحش الأسدية بنت عمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تزوجها بعد مولاه زيد بن حارثة سنة 5 وماتت سنة 20. جويرية بنت الحارث، صح التاء عندنا قال الحارث كأن الذي يكتب مصري، فالتاء عندهم كان سين، صح يكون التاء سين، قال بنت الحارث، جويرية بنت الحارث الخزاعية، تزوجها بعد زوجها مرتين مسافع بن صفوان، وقيل مالك بن صفوان سنة 6 هجرية وماتت سنة 56. أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، تزوجها بعد زوج أسلم ثم تنصر، وعبيد الله بن جحش غير عبد الله بن جحش، وماتت في المدينة في خلافة أخيها سنة 44. صفية بنت حيي بن أخطب من بني النضير من ذرية هارون بن عمران صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اعتقها وجعل عتقها صداقها بعد زوجين، أولهما سلمان بن مشكم، والثاني كنان بن أبي الحقيق بعد فتح خيبر سنة 6 وماتت سنة 50. ميمونة بنت الحارث الهلالية، تزوجها سنة 7 في عمرة القضاء بعد زوجين، الأول ابن عبد ياليل والثاني أموره بن عبد العزة بنى بها بسرف وماتت في سنة 51 صح؟ في ولا في؟ في أنا في. طيب، فهذه زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي كان فراقهن بالوفاة اثنتان توفيتا قبله وهما خديجة وزينب بنت خزيمة، وتسع توفي عنهن وهن البواقي، وبقي اثنتان لم يدخل بهما ولا يثبت لهما من أحكام الفضيلة ما يثبت للسابقات، وهما أسماء بنت النعمان الكندية، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ثم فارقها، واختلف بسبب الفراق، فقال إسحاق إنه وجد في كشحها بياضا، الكشح القصر، ففارقها فتزوجها بعده المهاجر بن أبي أمية، أمية بنت النعمان بن شراحيل الجونية، وهي التي قالت أعوذ بالله منك، ففارقها. فأنا وأفضل زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خديجة وعائشة، حصل خلاف في تفضيل خديجة وعائشة لما لهن من الفضائل. من فضائل خديجة من يذكر؟
النصرة
والسابقية للإسلام، وماذا من أحاديث في فضلها؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال له جبريل أقرأ خديجة من ربها السلام ومني، وبشرها ببيت من قصب. هذه فضيلة عظيمة، الحديث الصحيح. والنبي عليه الصلاة والسلام كان بعد موتها من فضائلها أنه لم يتزوج عليها حتى ماتت، وتعتبر مزية، وأنها بعد موتها كان إذا تصدق بصدقة أعطى لصدائقها، ولما سمع صوتها لأختها قال اللهم هالة بنت خويلد، ذكر خديجة حتى كان يثني عليها ثناء كثيرا، فتغار عائشة رضي الله تعالى عنها تقول لقد أبدلك الله خيرا منها. جاءت رواية قال ما أبدلني الله خيرا منها، فعملنا في البحث عنها ظننا أنها في الصحيحين، وليست في الصحيحين بل هي خارج الصحيحين وفي سندها رجل ضعيف، فما أدري المسألة هل أحد منكم اطلع عليها أو أحد تكلم من أهل العلم على هذه الزيادة ما أبدلني الله خيرا منها، من علم بها شيء يفيدنا طيب، إلا الذي رأينا وبحثنا به أنها هذه الزيادة ليست بصحيحين وليست ثابتة. وعائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل البريد على الطعام، وقال له جبريل أقرئها السلام، على جبريل أقرئها السلام، قال عمار هي زوجة نبيكم في الدنيا الآخرة، وغير ذلك من المناقب. لما قال عمرو بن العاص قال من أحب الناس إليه؟ قال عائشة، قال من الرجال؟ قال أبوها. طيب فضائل، وهذه الفضائل سبب للاختلاف في تفضيل إحداهما على الأخرى. قال وأفضل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وعائشة رضي الله عنهم، ولكل منهما مزية الأخرى مزية عن الأخرى، فلخديجة في أول الإسلام ما ليس لعائشة من سبق المؤازرة والنصرة، ولعائشة في آخر الأمر ما ليس لخديجة من نشر العلم ونفع الأمة، وقد برأها الله مما رماها به أهل النفاق من الإفك في سورة النور. قال شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى الرابع 393 سبق خديجة وتأثيرها في أول الإسلام، ونصرها وقيامها في الدين لم تشركها فيه عائشة. سبق خديجة وتأثيرها في أول الإسلام ونصرها وقيامها في الدين لم تشركها فيه عائشة، لم تشترك معها ولا غيرها من أمهات المؤمنين. وتأثير عائشة في آخر الإسلام وحمل الدين وتبليغه إلى الأمة في آخر الإسلام وإدراكها من العلم ما لم تشركها به خديجة ولا غيرها مما تميزت به عن غيرها. هذا الذي ذكره شيخ الإسلام عن هذا التفضيل. ونقل الحافظ في الفتح عن ابن القيم عند حديث 3775 في مناقب عائشة رضي الله عنها 3775 قال: وقال ابن القيم: إن أريد بالتفضيل كثرة الثواب عند الله فذا أمر لا يطرع عليه. إن أريد بالتفضيل كثرة الثواب عند الله فذا أمر لا يطلع عليه، فإن عمل القلوب أفضل من عمل الجوارح. وإن أريد كثرة العلم فعائشة لا محالة وإن أريد شرف الأصل ففاطمة لا محالة يعني حصل كذلك نزاع أيهما أفضل، فاطمة أو عائشة أو خديجة. فاطمة ما دخلت فيهم، وبعضهم نقل إجماع أن فاطمة أفضل. قلت أي الحافظ: وأما ما امتازت فيه عائشة من فضل العلم فإن لخديجة ما يقابله، وهي أن أول من أجاب إلى الإسلام ودعا إليه وأعان على ثبوته بالنفس والمال والتوجه التام، يعني بنحو كلام شيخ الإسلام. قال رحمه الله: قذف أمهات المؤمنين. قذف عائشة بما برأها الله منه كفر، لأنه تكذيب للقرآن، وفي قذف غيرها من أمهات المؤمنين قولان لأهل العلم، أصحهما أنه كفر لأنه قذف في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الخبيثات للخبيثين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول 568 قال: فأما من سب أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال القاضي أبو يعلى: من قذف عائشة مما برأها الله منه كفر بلا خلاف. وقد حكى الإجماع غير واحد وصرح به غير واحد من الأئمة، إلى أن قال: وأما من سب غير عائشة من أزواجه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأنه فيه قولان، بس ما كأني ما كتبتها، كأن فيه قولان، لأنه ذكر بعد قال أحدهما، يعني كان فيه قولان، أحدهما أنه كساب غيرهن من الصحابة على ما سيأتي من الكلام الذي مر معنا، كلام شيخ الإسلام بتقسيم من سب الصحابة، أنه كساب غيرهن من الصحابة على ما سيأتي. والثاني وهو الأصح أنه من قذف واحدة من أمهات المؤمنين أنه من قذف واحدة من أمهات المؤمنين فهو كقذف عائشة رضي الله عنها. من قذف واحدة من أمهات المؤمنين فهو كقذف عائشة رضي الله عنها. يعني إيش حكمه؟ كفر. انتهى. قال رحمه الله تعالى: قال ابن قدامة ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنهم. الشرح: لماذا الآن خص المؤلف معاوية؟ كفر بالكلام عليه من الرافضة، صح؟ الله المستعان. أنك لو تقرأ ما له من الثناء تتعجب. تعجب. طيب نقرأ أولا كلام الشرح، كلام الشيخ ابن تيمين الشرح. قال: معاوية بن أبي سفيان هو أمير المؤمنين. معاوية بن أبي سفيان صفر بن حرب، ولد قبل البعثة بخمس سنين وأسلم عام الفتح، وقيل أسلم بعد الحديبية وكتم إسلامه، ولاه عمر الشام واستمر عليه، وتسمى بالخلافة بعد الحكمين عام 37. 37 بخلافة من؟ خلافة علي، خلافة علي. والصحيح أنه كما قال شيخ الإسلام مرة معنا من قبل أنه لا، يعني الخليفة بلا نزاع يكون علي بن أبي طالب في عهده وفي زمنه، وأنه أمير المؤمنين، ومن لم يربع به فهو أضل من حمار أهله كما قال أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة. طيب قال: واجتمع الناس عليه بعد تنازل الحسن بن علي سنة 41، كان يكتب للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم من جملة كتاب الوحي. توفي في رجب سنة 60 عن 78 سنة. وإنما ذكره المؤلف أثنى عليه للرد على الروافض الذين يسبون ويقدحون فيه، وسماه خال المؤمنين لأنه أخو أم حبيبة إحدى أمهات المؤمنين. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة الثاني 199 نزاعا بين العلماء، هل يقال لإخوة أمهات المؤمنين أقوال المؤمنين أم لا؟ طيب قال شيخ الإسلام تيمية في الكلام على معاوية: الرابع من مجموع الفتاوى، الرابع 453 و454 453 قال: إيمان معاوية بن أبي سفيان، إيمان معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ثابت بالنقل المتواتر، ثابت بالنقل المتواتر، وإجماع أهل العلم على ذلك، ثابت بالنقل المتواتر وإجماع أهل العلم على ذلك. وكان معاوية أحسن إسلاما من أبيه باتفاق أهل العلم، كان معاوية أحسن إسلاما من أبيه باتفاق أهل العلم. وذكر في موضع آخر أن أباه قد ولاه النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الأماكن، ومعاوية باتفاق أهل العلم أنه أحسن إسلاما من أبيه، فهو يعني جدير أن يكون وليا من ولاة المسلمين. طيب قال: كما أن أخاه يزيد بن أبي سفيان، يزيد بن أبي سفيان غير يزيد ابن معاوية، يزيد بن أبي سفيان كان أفضل منه ومن أبيه، كان أفضل منه ومن أبيه، أفضل من معاوية ومن أبي سفيان. هذا يزيد الصحابي، خلاف يزيد الذي ليس صحابي، وبين أهل السنة خلاف. كلام شيخ الإسلام جيد لمن أراد أن يطلع عليه، وتفصيل طيب حول يزيد. طيب ونقل هذا لنحو هذا الكلام حول من اتهمه بالنفاق في الرابع 477، الرابع 477 قال: وأما قول القائل، وأما قول القائل إيمان معاوية كان نفاقا، وأما قول القائل إيمان معاوية كان نفاقا فهو أيضا من الكذب المختلط، فهو أيضا من الكذب المختلق، فإنه ليس في علماء المسلمين من اتهم معاوية بالنفاق، فإنه ليس في من علماء ليس في علماء المسلمين من اتهم معاوية بالنفاق. هذا إجماع ولا ما إجماع؟ إجماع. ليس في علماء المسلمين من اتهم معاوية بالنفاق، بل العلماء متفقون على حسن إسلامه، بل العلماء متفقون على حسن إسلامه. وقال عن إسلامه يعني عن زمن الإسلام، قال شيخ الإسلام: وأما إسلامه عام الفتح مع من ذكر، يعني مجموعة ممن أسلموا في عام الفتح مع من ذكر، فمتفق عليه بين العلماء، متفق عليه بين العلماء، سواء كان أسلم قبل ذلك أو لم يكن إسلامه إلا عام فتح مكة. يعني الآن هو يريد تحديد المدة التي فيها اتفاق العلم أنه كان في عهدها قد أسلم في فتح مكة مسلم، سواء أسلم قبل ذلك أو كان أسلم في ذلك اليوم باتفاق العلم. الرابع 454. وقال في الرابع 478، واتفق العلماء على أن معاوية أفضل ملوك هذه الأمة، على أن معاوية أفضل ملوك هذه الأمة. هذا السؤال عندك، مر معنا قبل أن أبا بكر أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والآن يقول أفضل ملوك الأمة، كيف؟ يعني بعد خلافة النبوة. طيب، قال اتفق العلماء على أن معاوية، لا يأتي واحد يقول معاوية أفضل من ذاك بالاتفاق. واتفق العلماء على أن معاوية أفضل ملوك هذه الأمة، فإن الأربعة قبله كانوا خلفاء نبوة، كما مر معنا في حديث سفينة الخلافة، خلافة النبوة 30 عاما، انتهت بخلفاء الأربعة. قال فإن الأربعة قبله كانوا خلفاء نبوة، وهو أول الملوك، كان ملكه ملكا ورحمة. وأما الكلام الذي ذكر أشار إليه الشيخ فهو طويل جدا في منهاج السنة بالنسبة لي. هل يقال إن إخوان أمهات المؤمنين أخوان للمؤمنين أو لا يقال هذا؟ طيب، ذكر شيخ الإسلام قولين نقرأ عليكم سريعا، كنا قد تعبنا لكن نقرأ سريعا لأنه طويل في منهاج السنة، وطبعات تختلف. عندنا طبعة 4 370 370، والشيخ قال الثاني 199. طيب، قال ولما كنا بمنزلة الأمهات، من هن؟ أمهات المؤمنين، في حكم التحريم دون المحرمية تنازع العلماء في إخوتهن، هل يقال لأحدهم خال المؤمنين؟ فقيل يقال لأحدهم خال المؤمنين، هذا قول. قال ومن علماء السنة من قال لا يطلق على إخوة الأزواج أنهم أخوال المؤمنين، فإنه لو أطلق ذلك لأطلق على أخواتهن أنهن خالات المؤمنين، ولو كانوا أقوالا وخالات لا حرم على المؤمنين أن يتزوج أحدهم خالته، لحرم على المؤمنين أن يتزوج أحدهم خالته، وحرام على المرأة أن يتزوج خالها. وقد ثبت بالنص والإجماع أنه يجوز للمؤمنين والمؤمنات أن يتزوجوا أخواتهن، أخوات أمهات المؤمنين وإخوتهن، كما تزوج العباس أم الفضل أخت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين، كما تزوج عبد الله بن عمر عبد الله بن وعبد الله ومعاوية وعبد الرحمن بن أبي بكر ومحمد بن أبي بكر، من تزوجوهن من المؤمنات ولو كانوا أقوالا لهن لما جاز المرأة تزوج خالها. عرفتم يا جل الآن الكلام؟ الآن معاوية لو قلنا خال المؤمنين، طيب الذي تزوج بها ما هو خالها؟ هذا القول الثاني يقول ما يقال هذا، لماذا؟ قالوا كيف؟ لو كان هذا معنى ما يجوز لهم يتزوج أحد من النساء لأنه خال لهن. وكذلك قالوا لا يطلق على أمهاتهن أنهن جدات المؤمنين، وعلى ولا على آبائهن أنهم أجداد المؤمنين. وهذا كله متفق عليه. والذين أطلقوا على الواحد من أولئك أنه خال المؤمنين لم ينازعوا بهذه الأحكام. يعني الذين قالوا أنهم أخوال المؤمنين ما قصدهم هل هم يخالفون في هذا الأحكام؟ ما يخالفون في هذا الأحكام، ولكن قصدوا بذلك الإطلاق أن لأحدهم مصاهرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، واشتهر ذكرهم لمعاوية لذلك عن معاوية رضي الله عنه، كما اشتهر أنه كاتب الوحي وقد كتب الوحي غيره، إلى أن قال ومعاوية أيضا كان له نصيب من الصحبة والاتصال برسول الله صلى الله عليه وسلم، وصار أقوام يجعلونه كافرا أو فاسقا ويستحلون لعنته ونحو ذلك. احتاج أهل العلم أن يذكروا ما له من الاتصال برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليرعى بذلك حق المتصلين برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحسب درجاته، لأن هذه العلة بسبب قولهم أنه قال مؤمنين. قال وهذا القدر لو اجتهد فيه الرجل وأخطأ لكان خيرا ممن اجتهد في بغضهم وأخطأ. واضح؟ أنه أن رجلا أخطأ وقال هم أخوان المؤمنين، اجتهد وقال هم أخوان المؤمنين، لأن الله سمى أخواتهم أمهات المؤمنين، وأخطأ في هذا الاجتهاد، قال هذا خير ممن يجتهد ويخطئ في بغض الصحابة. طيب وهذا لا محالة. طيب اقرأ هذا السجع. قال ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية بمعصية الله، فإنه لا طاعة لأحد بمعصية الله. ومن ولي الخلافة اجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار الخليفة سمي أمير المؤمنين، وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين. هذا الكلام نقلنا عليه كلام أهل العلم فيما مضى في المسألة التي قلنا ما تكلم عليه الشيخ ابن عثيمين، بقي فقط إجماع إن شاء الله نذكره في الدرس القادم الذي قلنا إن شاء الله سيكون بعد طعام العشاء، حتى نكمل الكتاب للذي ما سمع، نكمل الكتاب إن شاء الله بعد طعام العشاء. طيب الشرح. الخلافة، الخلافة منصب كبير ومسؤولية عظيمة، وهي تولي وتدبير أمور المسلمين بحيث يكون هو المسؤول الأول في ذلك، وهي فرض كفاية لأن أمور الناس لا تقوم إلا بها. فتحصل الخلافة بواحد من أمور ثلاثة: الأول النص عليه من الخليفة السابق، كما في خلافة عمر بن الخطاب فإنها بنص من أبي بكر رضي الله عنه. هذه تستفيدها وتنتبه لها في الردود العصرية على الذين أتوا بطرق مشابهة لطرق الكفار في الانتخابات. قلنا ما هذه الطرق الشرعية؟ أنتم سألتم واحدة منها؟ لا. طيب الأول النص، الثاني اجتماع أهل الحل والعقد سواء كانوا معينين من القريب السابق كما في خلافة عثمان رضي الله عنه، فإن باجتماع من أهل الحل والعقد المعينين من قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أم غير معينين كما في خلافة أبي بكر على أحد الأقوال، يعني أن من الأقوال من قالوا أنه نص، والصحيح أنه ليس نصا جليا بل إنما تعينت خلافته بإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإنما كان هناك إشارات من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام تدل على أنه هو الأولى بالخلافة من غيره، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له المرأة لو لم أجدك قالت أبا بكر، وكان يصلي بالناس ورسول الله حي، دل على أنه أولى الناس بها. قال وكما بخلافة علي رضي الله عنه، لأن كلها كانت الآن الأولى خلافة أبي بكر كانت بماذا؟ بالمشورة بين أهل الحل والعقد وإجماع عليها. خلافة عمر كانت بنص من أبي بكر، وخلافة عثمان وخلافة علي كلها تعتبر بالمشورة، إلا أن خلافة عثمان كان المستشارين معينين من قبل الخليفة الذي سبق. الثالث من طرق الخلافة القهر والغلبة، القهر والغلبة كما في خلافة عبد الملك بن مروان حين قتل ابن الزبير وتمت الخلافة له، والصحابة كان ممن كان في عهده وفي زمنه بايعا، من كان في عهده وفي زمنه بايعا. قال حكم طاعة الخليفة، طاعة الخليفة غير من ولاة الأمور واجبة في غير معصية الله، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم السمع والطاعة للمسلم فيما أحب وكره، لا لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. حديث من؟ ابن عمر رضي الله عنهما. وسواء كان الإمام برا وهو القائم بأمر الله تعالى فعلا وتركا، أو فاجرا دنا فجرا فجرا وهو الفاسق، لقوله صلى الله عليه وسلم: إلا من ولي والٍ فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. رواه مسلم. وفي حديث أم سلمة أنه قال: لا ما أقام فيكم الصلاة، يعني وقد رأوا أمرا منكرا. والحج والجهاد مع الأئمة ماضيان نافذان، وهذا مر معنا الكلام. وصلاة الجمعة خلفهم جائزة سواء كانوا أبرارا أو فجارا، لأن مخالفة لذلك توجب شق عصا المسلمين التمرد عليهم. والحديث الذي ذكره المؤلف: ثلاث من أصل الإيمان إلى آخره ضعيف، هذا مر معنا، يعني كأن الشيخ تعمد ترك هذا الكلام إلى هذا الموطن، فلا نقول أنه ترك ذلك كهون. كما روى زهر السيوطي بجامع الصغير، وفيه راو قال المزي إنه مجهول، وقال المزي بمختصر أبي داود شبه مجهول. والثلاث خصال، الخصال المذكورة فيه هي الكف عن من قال لا إله إلا الله، والثانية الجهاد ماضي إلى آخره، والثالث الإيمان بالأقدار. والخروج على الإمام محرم، لقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، في نشاطنا ومكرائنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ينازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. متفق عليه. وقال يكون عليكم، وقال صلى الله عليه وسلم: يكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد بلي، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا ما صلوا، لا ما صلوا، أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه. رواه مسلم. ومن فوائد الحديثين أن ترك الصلاة كفر بواح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد الخروج على الأئمة إلا بكفر بواح، وجعل المانع من قتال في الصلاة، ودل على أن تركها مبيح لقتال، وقتال لا يباح إلا بكفر بواح، كما في حديث عبادة، كما حديث عبادة. طيب إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا
ما
هذا حديث
أظن عن أم سلمة لكن راجع ما عندك عندك من
حديث من حديث أم سلمة الذي هو
الذي بعد الذي متكون
هذا فلوس لكن هذا رقم
المكان
بعد إيشان أمر هنا إنه هناك هنا
أما هنا ما حسنوك
هنا ما بدا أمر أما هنا في الهنا
أمر